قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
الحمد لله القائل في كتابه المبارك ففهمناها سليمان كلا آتينا حكما وعلما. الصلاة والسلام على رسول الله خير من قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبعد، فالرسوخ في الفقه له أسباب، من أشهرها وضع الوحيين نصب العينين، وأيضا الاعتناء بفهم العلماء، ومن أولئك العلماء الراسخين ونحسبهم كذلك والله حسيب شيخنا العلامة مصطفى بن العدوي حفظه الله، فنجلس معه في هذا المجلس وهو تتمة لما افتتحه أخونا الشيخ حسان حفظه الله في مجلس سابق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق شيخنا وأن يسدده وأن يجري الحق على لسانه وأن ينفعنا بعلمه وأن يطيل بقاءه في الخير، اللهم آمين.
ولك بمثل والسمعين جميعا يا أبا ويس حفظك الله، ولك بمثل، والله ما نجهله أكثر مما نعلمه، ولولا ستر الله علينا وتوفيقه ما قامت لنا جميعا قائمة. فالفضل لله أولا وآخرا، ثم الشكر موصول لأخي أبي ويس على ما قدم، ونسأل الله أن يغفر لنا وله ما لا يعلمه إلا هو سبحانه.
اللهم آمين.
تفضل، بارك الله فيك.
السؤال المطروح على فضيلة الشيخ حفظه الله وأسأل الله أن يوفقه: الطلاق الثلاث في المجلس الواحد، ما تفسير العلماء في هذه المسألة وما الراجح فيها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فتلك مسألة انتشرت وكانت منتشرة من قبل، ولولا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلنا بأقوال جماهير العلماء فيها، وأعتذر عن مخالفة الجمهور في هذه المسألة لوجود نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقدم قول على قول رسول الله أبدا. فالحاصل في هذه المسألة مسألة الطلاق الثلاث في المجلس الواحد، ولها صور متعددة يذكرها العلماء، كان يقول لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو طلقتك ثلاثا، أو طلقتك ألفا. قال بعض الناس: نأخذ منها الثلاثة ونترك له 997، إلى غير ذلك. هل يقع بهذا فراق وتبين به المرأة بينونة كبرى فلا تحل للزوج حتى تنكح زوجا غيره، أم أن الأمر فيه سعة وتحتسب واحدة؟ أقول: الذي ورد في هذا الصدد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أولا من كتاب الله، قال الله تعالى: الطلاق مرتان، إلى أن قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فدل على تفريق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة، فلما وكذلك على عهد أبي بكر، فلما جاء عمر قال: أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، وهناك لفظة بدل تسرعوا لكن هي الحاصلة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. فالذي أوقع الثلاث تطليقات في المجلس الواحد ثلاثا هو عمر رضي الله عنه، وقد كان لهذا شيء في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما نستطيع أن نجزم أنه تم الفراق الأبدي بسببه. في قصة الملاعنة التي لعنها زوجها ثلاثة، عويمر العجلاني لما لعن امرأته ثلاثا وقال في النهاية: كذبت عليها إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا. فمن العلماء من يحتج به على إيقاع ثلاث تطليقات في المجلس الواحد ثلاثا، ومنهم من قال إن التفريق كان بسبب الملاعنة أصلا، لأن المتلاعنان إما أن أحدهما مغضوب عليه أو ملعون والآخر ملعون، ولا يمكن أن يجتمع بريء مع ملعون أو تجتمع مغضوب عليها مع بريء. فكانت الملاعنة هي في نفسها تفريق، وليس بصريح في أن الطلاق في المجلس الواحد ثلاثا كان يعد ثلاثا. فحديث ابن عباس أصرح منه، وأرى والله أعلم أن عمر رضي الله عنه وكان مهابا أراد زجر الناس وتعزير الناس، فألزم من طلق ثلاثا بأن تبين منه زوجته. وثم أحاديث أخر أن رجلا طلق ثلاثا فأتى النبي فسأله صلى الله عليه وسلم ماذا أردت بها، واحدة أم ثلاثا، فردها إلى النية. إلا أن سند هذا الخبر ليس بثابت. فالحاصل من ناحية الاستدلالات، الصراحة في حديث ابن عباس واضحة، كان طلاق الثلاث يعد واحدة. قد أعلى خبر ابن عباس هو في مسلم بعض أهل العلم بعلل لا أراها مقبولة، تكلم فيه بعضهم بكلام، ولكن لا أرى هذا الكلام مقبولا، والحديث ثابت وصحيح. ومن العلماء من رد للنية، لكن عندنا الآية الطلاق مرتان في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان تفيد أن هناك فرقة بين أو عفوا مسافات بين التطليقات. أقول يرى جمهور العلماء أن طلاق الثلاث في المجلس واحد يعد ثلاثة، هذا رأي عمر ورأي عمر رضي الله عنه، لكن يعوزهم الدليل الصريح، والدليل الصريح هو ما أورده ابن عباس لما قال: كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد الرسول يعد واحدة. فهذا الذي أقوله. والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيكم، في حديث ابن عباس الذي في مسلم رضي الله عنهما، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم زمن النبي وزمن أبي بكر، قال: وسنتين، وفي رواية مسلم: وثلاث سنوات من خلافة عمر رضي الله عنه. فهل هذه تفيدون يعني أن عمر رضي الله عنه عمل بالحديث سنتين أو ثلاث سنوات وبعد كده اكتهد؟
عندما هو رأى ما هو النص واضح عن عمر: أرى الناس قد تتابعوا، في رواية تسارعوا، استهانوا بالطلاق، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. بعض المؤرخين يذكرون أيضا أن أزمنة الظلم التي كانت في إمرة بعض الأمراء السوء كانوا أحيانا، لكن هذا الكلام لا تعويل عليه، فقط أذكره عرضا، استساغوا مثل هذا. فكان واحد مثلا إذا أحب أن ينكل بشخص أو أحب زوجته ولا شيء، يأمره أن يطلقها ثلاثا حتى تبين منه في نفس المجلس. لكن ليس هذا هو التعليل. التعليل الأصلي حديث الرسول، حديث ابن عباس في الحال على عهد رسول الله.
فعل عمر رضي الله عنه تعزيرا ولا حكم أمضاه على الناس؟ تعزيرا
حكم أمضاه على الناس سيكون ما شأنه، نفس الباب، بس يرجع إلى التعزيز. نعم.
شكر الله لكم شيخنا.
عفواً، إذا كان لأحد سؤال في هذا الباب لأهمية المسألة في هذه الجزئية يطرح. تفضل.
لو طلق ثلاثة متفرقات في طبر لم يجامعها. طلق
ثلاثا
في طور لم يجامعها قبل أن
لا أنت تقصد صورة أخرى. أنت تقصد هي صورة مشابهة، بدل المجلس الواحد هو طلقها ثلاثا متفرقات بدون مراجعة، بدون مراجعة، لأن في طور لم يجامعها في هذه الجماع إحدى صور المراجعة، وإن المراجعة أشمل، ممكن راجعتك بالقول. فهو الآن قال لها أنت طالق. بدأت المرأة في العدة تعتد، وهي في العدة بعد أسبوع قال أنت طالق، هل هذه تعتبر تطليقة ثانية؟ طبعا عند الجمهور سيبنون على أن أنها ثانية، ولكن على الأصل أنه ما تمت مراجعة، تكون كماسك شخص مثلا هكذا تقول له أنت طالق أطلقته، فتجد تقول أنت طالق ثانية، ما هو مطلق، هو أصلا مطلق. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى رسالة في هذا الصدد، وينتصر لأنها تعتبر واحدة، والله أعلم.
ما الدليل على اشتراط أن بين الطلقة والثانية ارجع؟
لأن من ناحية المعنى اللغوي الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، الآية استدل بها في هذا الصدد. نعم
مرة في
تفضل. المسألة خلافية كما لا يخفى، وانتصر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لقول من قال إنها تعد واحدة، إنها تعد واحدة، انتصر انتصارا قويا في هذا الصدد. أظن هي التي قال فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما كان يناقشها في فتح الباري مناقشة طويلة، وشعر أنه غير قانع بالذي أورده في إيقاعها ثلاثا، لكن كان الأمر مفروضا عليه للرد على ابن تيمية بعد رأيه. فقال الحافظ كما يقول الشيخ أحمد شاكر مشيرا بدهاء سياسي، وقد أطلت في هذا المقام، هو يقول مبينا عذره في الرد في الكتابة في هذه المسألة التي لا هو نفسه غير مقتنع القناعة الكافية بالوقوع، قد أطلت في هذا المقام لالتماس من التمس ذلك مني والله المستعان. فالشيخ أحمد شاكر يشير إلى أن بعض الأمراء في ذلك الزمان أو يعني أنهم كانوا أحيانا يفرضون على الشخص أن يتمذهب أو يضلي برأي يوافق، والله أعلم. في هذه الجزئية
ننتقل للمسألة الثانية وهي مسألة
طبعا هناك حديث الله ما أردت إلا واحدة، قال الله ما أردت إلا واحدة، حديث في سنة يضع طلاق المعلق. تفضل
ننتقل للمسألة الثانية وهي الطلاق المعلق، هل له أدلة؟ أقوال العلماء في ما لا يفعل من علق ورد أن يرجع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالطلاق المعلق معناه الطلاق على شرط، علق الطلاق على شيء، إن فعل تكون المرأة طالق، ما فعل لا تكون طالقة. بعد بحث واستقصاء في الكتاب والسنة عن مستند صحيح في شأن الطلاق المعلق سواء من ناحية الإيقاع أو عدم الإيقاع، ما وجدت شيئا صريحا إلا أن وجدت الآية الكريمة واستعملت على الوجهين، وهي قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، لم يقل فأنتن طوالق، إنما قال فتعالينا، فرد الأمر إلى الزوج أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. فالآية فيها أن الأمر رجع إلى الزوج، إن كنتن عرض على علق على رغبتهن في الحياة الدنيا، ولكنه رد الأمر إلى الزوج ولم يقل فأنتن طوالق فتعالينا. فهذه حجة بعض الظاهرية القائلين بعدم وقوع الطلاق المعلق، في المقابل أن فريق أظن القرطبي أو بعض المالكية قالوا هذه الآية دليل على وقوع الطلاق المعلق، وبدأوا يشتمون على عادة فريق من المالكية، يشتمون المخالف في هذا الصدد. أما كدليل من الكتاب والسنة آخر ما علمت شيئا. وردت آثار، ذكر أثر معلق عن ابن مسعود ولم أقف له على إسناد، ذكرت آثار صحيحة الإسناد إلى ليلى بنت العجماء، امرأة يقال لها ليلى بنت العجماء، قالت كل مملوك لي حر وكل مالي في رتاج الكعبة، أي في باب الكعبة، إن لم يطلق فلان زوجته. يعني قالت كان قالت لله علي أن أتخلص من كل أموالي وكل العبيد والإماء الذين واللواتي أملكهن إذا لم يطلق فلان زوجته. فما طلق الرجل زوجته، هي أصرت لازم يطلق وكأن لها بعض السلطان عليه، ولكن يبدو أنها تراجعت فذهبت تستفتي حفصة رضي الله عنها، فقالت لها حفصة اتق الله وكفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته. فلم حفصة قالت لها كفري عن يمينك، فجعلته يمينا. فالمرأة ذهبت إلى ابن عمر قال أفتتك أم المؤمنين حفصة اتق الله وكفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته. فذهبت إلى صحابي ثالث زيد بن ثابت أو حذيفة، قال واحد أمن حديد أنت، امرأة حديدية يعني دماغك ناشف بالكلام، أم من نحاس أنت، اتق الله وكفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته. فلم تقنع، فذهبت إلى زيد قال هاروت وماروت أنت، اتق الله وكفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته. فقالوا هؤلاء الأربعة جعلوها كفارة يمين، وبهذا أخذ ابن تيمية. لكن ابن تيمية انفك عن هذا الأثر في شيء، وهو الأثر مطلق ليس فيه بيان النية، بل فيما يبدو أنها كانت نيتها فعلا أن يطلق، أو عفوا الله أعلم بنيتها، هل كان نيتها تهدده أو ماذا. ابن تيمية قال إن الطلاق المعلق يرجع فيه الشخص إلى النية، إن نوى أن يطلق فعلا فتقع تطليقة إذا وقع الشرط، إن نوى تهديدا أو حسا على فعل شيء لا يقع ويكفر كفارة يمين. الجمهور قالوا بوقوع الطلاق المعلق شرط التزمه الشخص فيوقعونه. ابن تيمية فصل في المسألة، فريق من الظاهرية وأظن منقول عن طاووس والحسن البصري وقلة من الشافعية قالوا لا شيء فيه له. فهذا الحاصل في باب الطلاق المعلق. ففي الحقيقة احنا نجلح إلى في الفتوى إلى رأي يعني شيخ الإسلام في مسألة كفارة اليمين مع عدم التجاسر على الجزم بوقوعه حتى النور، وإن كان هذا رأي الجمهور. يعني رأي الجمهور هو وقوع الطلاق المعلق إذا وقع الشرط الذي علق عليه الطلاق. وتفصيل آخر أورده بعضهم وهذا لا نخالف فيه الجمهور، إن علق على شيء حتما سيقع، قال أنت طالق إذا طلعت الشمس، لازم الشمس هتطلع، أنت طالق في أول ذي القعدة، أنت طالق إذا رؤي القمر. فما علمت في هذا الباب اختلاف، ما علمت فيه اختلاف، أنه حدده عليه كأنه منجز. هناك صورة من صور الطلاق المعلق لا بد من التفطن لها، إذا علق على الماضي، إذا علق على الماضي فهو بمثابة المنجز. يعني قال إن كنت كذبت علي فأنت طالق، كنت كذبت علي فيما مضى، كنت كذبت علي فأنت طالق، وكذا كانت كذبت، كن منجز ليس معلق مستقبلي. ك كما أننا نقول في الأيمان مثلا شخص قال أقسم بالله ما أنا مسافر، يختلف عن شخص قال أقسم بالله ما سافرت وكان قد سافر. فمن هذا الباب مثلا قال لا، إن كنت زرت أمك بالأمس فأنت طالق، فعلق على شيء حدث سيكون بمثابة المنجز، بمثابة المنجز. فتستطيع أن تقول في الطلاق المعلق هناك طلاق يعلق على شيء سبق فهو كالناجز، طلاق يعلق على شيء حتما سيأتي كما مثلنا بالشمس والقمر وإذا حطي إذا ولدت، شيء طلاق معلق يراد به الطلاق، طلاق معلق يراد به التهديد. فهذه أصول المسائل في هذا الباب.
لو علق على مستحيل،
يعني علق على مستحيل مثل ماذا؟
لو تحولت ترجمة،
هذه من الفزلكات الفقهية. علق على مستحيل يقول له مثلا إن تحولت قرد فأنت طالق، هذا لغو، لا لغو، هذا لغو، لغو حديث يعذر، يعذر لأنه عابس. نعم تفضل. اختياري فيها لأول وهلة نفتي بكفارة اليمين لأثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غير تفصيل. إذا أصر شخص وقال لا أنا أقصد الطلاق فأنقل له قول الجمهور، الجمهور على أن طلاقك واقع وانتهى أمري.
تفضل. مسألة كفارة اليمين، يعني نعم عالم الصحابة أفتى بها، لكن أسأل ما الدليل عليها في مثل هذا المقام؟
الدليل هو الدليل إن أنت تعرف إن أحرف الـ الـ الأيمان منها لام والطاء للقسم. لأنفقن أموالي، لأنفقن، لتسألن يومئذ عن النعيم. فاللام الموطئة للقسم يلحقها بعض العلماء بالقسم كأنه أضمر، يعني أضمر ذكر اسم الله، أضرب المقسم به، أضمر المقسم به. لأنفقن أموالي وأضعها في رتاج الكعبة، كأنه قال والله لأنفقن أموالي وأضعها في رتاج الكعبة، والله أعلم.
لكن فكر في المفترض المعلق، يعني أنا فلان من الناس علق، لو رحت دار أبيكي مثلا على الرأي الآخر، رحت دار أبيكي أنا أنت كده طالق، فهو خلاص يبدأ في الكلام ده، ماذا يفعل؟
كف كفارة يمين،
كفارة يمين يعني.
ومن العلماء قل إنها لغو أصلا، وضعت لك الأقل فيها، وإن كان الجمهور على وقوعه بس إبراء للذمة بس.
إخواني أحد له سؤال.
نعم يا إبراهيم.
بالنسبة للكفارة يعني مثلا لو عقد من الخارج أو في بلد من بلاد الغنية يعني أراد أن يكفر عن يمينه، يستطيع يعني أن يوقف حد في بلاد الفقراء، فهل يقيم الفرد أو العشرة أفراد من يعني مثلا من كود بلدي ولا من كود؟
يا طولت علينا في المسألة، نحن في الطلاق. أنت تقول رجل يريد كفر كفارة يمين هو ألماني مثلك، فيريد أن يكفر بنفقة الألماني ولا بنفقة المصري؟ أنت تدفع بالألماني بس، مش طعمك المتوسط خلاص. نعم
يعني مثلا هناك كيلو لحم مثلا 500 جنيه وهنا
100 جنيه. لا يعني الكلام على الطعام ما كلمش على الفلوس. من أوسط ما تطعمون عليك، تأكل لحم تطعم لحم، تأكل كباب تطعم، تأكل مدمس تطعم مدمس، هي الوسط. مع أن من العلماء من قال في كفارة اليمين من أوسط من أفضل، قال أوسطهم، وكنت أظنهم عدد قليل لكن القائلون بها كثير، فأنت أعمل بهذا الرأي أحسن لك، أحسن لك. أنت لا تحدث بخلا ولا لا. لا التخيير، التخيير غير الطلاق، استدل بعض الظاهرية بالتخيير. نعم لو استدلوا ليس بالتخيير بقول فتعالينا، فقال رد الأمر إلى من أخذ بالساق. ها؟ نعم سلاقة. نعم الذي علق على شيء سبق بمثابة طلاق الناجز. أنت تقول لزوجتك إن كنت كلمت أمك بالأمس فأنت طالق، وهي كلمتها فيعتبر ناجز، يعتبر منجز. نعم. قلنا لا داعي للحزلقات الفقهية هذه والفراغ الفقهي، وكان لك في أخيك عبرة، يقول لها أنت طالق لو لم أكن من أهل الجنة. يا أخي احرص على ما ينفعك، وهذه المسائل في الحقيقة يعني استفراغ، يعني بذل مجهود فيما لا طائل تحته، ولا لو جلسنا نستمع لهذه الافتراضات ما انتهينا منها.
شيخنا الكريم بارك الله فيك
ذكرني هذا بشيء يذكر الافتراضات هذه. كان عندنا أخ الله يوفقه طالب علم وكتب بحث في العورات، فتوغل في كتب الفقهاء يبحث عن المسائل التي لها وجود والتي ليس لها وجود، إلا إن وجدت تقول مثلا واحد في الألف، يقول في الأبواب التي كان يصنع، رجل يريد الصلاة هل يجوز له أن يكسو عورته بالطين؟ يعني بما تجيب، يعني كم تحصل هذه الحالة في تاريخ البشر؟ هل ما وجد ثيابا هل يكسو عورته بالطين؟ والثاني هل يجوز كسوة العورة بالزجاج؟ يا أخي ابحث عن شيء يخص الناس. تكلم مثلا هل تجوز الصلاة في ثوب شفاف يشف الفخذ؟ هذا الموجود، إنما تستخرج من بطون. هو أتى بكلام الفقهاء في مسائله، لكن تعرفون أن فقهاء الأحناف دائما يفترضوا افتراضات لا وجود لها، يفترضون افتراضات لا وجود لها. نعم نأسف. فضل هل المفتي أن يشدد على المستفتي إذا رأى؟ ممكن يشدد، لكن يشدد هل يغير الحلال لحرام أو الحرام لحلال؟ لا، لكن ممكن أن يشدد. أنت تعرف أن أهل العراق لما سألوا ابن عمر عن حكم دم البعوض، يجأوا متنطعين ويسألون عن حكم دم البعوض، قال قتلتم ابن بنت رسول الله، سفكتم دمه وجئتم تسألون عن دم البعوض، أنتم ما تحريتم أصلا من دماء ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجئتم تسألون عن دم البعوض. فيشدد أحيانا إذا احتاج الأمر إلى تشديد، ولكن نشدد نحرم حلال نقول بفتي برأي الجمهور، إذا شددنا نقول إيه؟ رأي الجمهور في مسألتك أن المرأة طالق، خلاص أتبرا الساحة أمام الله. إذا هو قال، لأن يجي يقول لا أنا كنت أقصد الطلاق، ويجي آخر يأتي آخر يقول قلت لزوجتي أقسم بالله العظيم لا يحل شيخ ولا يحرم شيخ، وعلى كل المذاهب إن خرجت تبقى طالق. ففي الحال خلاص أنا أقول له التزم ما التزمته، ورأي الجمهور أن طلاقك واقع. أنت لا تقلت لي لماذا وأنت قلت لا يحل شيخ ولا حرم شيخ. فأحيانا المتشدد يلزم بحكم وهو ليس بمبتدعا من القول، بل قال به الجمهور.
شنو فتك المحاكم المصرية تعمل بهذا الطريق؟
لا أنا ظني والله أعلم، ما أعرف قانون المحكمة، يمكن الشيخ علي يعرف. هل المحاكم المصرية تعمل بأن طلاق الثلاث مجلس وعلي يقع ثلاث؟
يأخذ بالرأي الجمهور على راجع الجمهور.
أنت متأكد؟
ليس كل القضاة.
مش كل القضاة.
القضاة شفناهم بيحكم بأيمان عادية خالص. على حسب الحال.
يعني القاضي من الطريف إن نتمرن طبعاً على ما أذكر، يعني لما أكون وهماً، إن الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه كان يفتي في أول الأمر بوقوع طلاق ثلاثاً. على المذهب، فلما جلس في مدينة رسول الله زمنا وجاء الطلبة يناقشون من دول العالم فيستدل بعضهم بحديث ابن عباس فرجع إلى أن طلاق الثلاث يعد واحدة. فكانت تحصل إشكالات، رجل طلق زوجته وذهب إلى المحكمة، القاضي يقول له إنها ثلاث واثبت، فيقول أنا أجيب فتوى من الشيخ عبد العزيز إنها واحدة، يقول اذهب اجعل الشيخ عبد العزيز يقضي لك. طبعا الشيخ مش منصبه قضائي، منصبه فتوى. نعم انتقل
انتقل إلى طلاق الغربان
وهي الأخيرة. نعم وعفوا شيء يذكر، استعمل المصريون كلمة حضرتك وألخص خطبتي لحضراتكم، وكل كلمة الحضرة والحضرات لا نعلم لها أصلا، إنما هذا مصطلح عند الصوفية يقولون إن في أربعة أقطاب يحددون مصائر العالم كل أسبوع، وتحضر رئيس الديوان السيدة زينب، هم ذكروا من أنت تعرفهم الأربعة اللي إبراهيم الدسوقي والسيد البدوي والجيلاني واحد رابع مش عارفه والرفاعي، وتحضرهم السيدة زينب وحضرة الرسول، يا رسول حضر لك حضر الرسول، فأقول حضرة الرسول. فالإخوة كثير من الإخوان الطيبين استعملوا كلمة حضرة، حضرتك حضرتك. طب اقرأ كتاب الله، انظر هل كلمة حضرتك وردت، اقرأ سنة رسول الله هل كلمة حضرتك وردت. معلش سامحني سامحني. شيء يذكر أيضا، وجدت عددا من إخواني المشايخ ليس طلبة العلم يقول مصلى النساء، بنينا مصلى النساء، يا أخي مصلى يعني جهنم، يعني مصلى يعني الشيء يشوى عليه، لكن واتخذ من مقام إبراهيم مصلى مش مصلى. نعم تفضل. ولا تقل حضرتك ولا تقل بالنسبة ولا تقل البتاع ماشي ها يسقط يسقط
نقاش ما بيننا نقاش شديد، ففجأة زوجته ضربت فقال لها
ما هي مسألة أخيك الذي يطلع
هو
سيصيغ. تفضل يا أنا
ردتك مسألة طلاق الغربان والأدلة التي فيه وصور بعض صوره العصرية لأنك نعيشها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد عن طلاق الغضبان، أولا الأدلة التي وردت فيه، دائما إذا رتبنا الأدلة نذكر أدلة من كتاب الله ثم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إجماعات ثم أقوال الصحابة ليس كدليل تأصيلنا ما استئناسا وأقوال الجماهير وغير ذلك. فمن الكتاب العزيز ليس هناك نص صريح في طلاق الغضبان، لكن شيء يذكر استدل بعض العلماء والمفسرين وأورد ذلك القاسمي في محاسن التأويل وغيره بقول الله تعالى في شأن موسى عليه السلام وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فإذا ألقى الألواح، والألواح منزلة من عند الله، فهذا الإلقاء للألواح كفر، لكن غفر ذلك لموسى عليه السلام لشدة الغضبة التي كان فيها وكان غضبان لله. فقال بعض العلماء الغضب الشديد الذي استحوذ على الشخص وأفقده التحكم في نفسه إلى أن وصل بالحال إلى مثل موسى عليه السلام أن يلقي الألواح، تلقي المصحف في الأرض مثلا، فهذا لا يقع طلاق. من سنة رسول الله عليه السلام ورد حديث لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق، وعن سنده فالأرجح ضعفه معه، وعن معناه فلزم الكلام على الإغلاق. يرى الأكثرون أن الإغلاق الإكراه، وقالت فئة من العلماء إن الإغلاق الغضب، وقال فريق إن أصل معنى الإغلاق الشيء الذي يغلق، فالذي يغلق على العاقل ويجعله يتصرف كأنه محبوس يدخل فيه الإكراه يدخل فيه الغضب، فإلا أن الخبر ضعيف. الجمهور يقولون طلاق الغضبان يقع. إجمالا بلا تفصيل. وكان من الذين فصلوا في مسألة طلاق الغضبان ابن القيم رحمه الله، فقسم الغضب مراتب، ويمكننا أن نستدل لهذه المراتب بأدلة من السنة. قال: رجل غضب غضبا شديدا، حاصل كلامه أفقده التحكم في نفسه، مثل أخذ الكوب أو الهاتف المحمول، الهاتف ب10,000 جنيه مثلا، وكسره، أو ضرب جهاز أمامه تلفزيون كسره، أو حمل الولد ورزعه في الأرض، هذا لا يتصرفه عاقل. فقال مثله لا يقع طلاقه. وغضب آخر وسط بين هذا، عفوا، غضب أنت تملك في أمر نفسك، متحكم في نفسك تماما، ولكنك غضبان قلت أنت طالق، فهذا طلاقه واقع، الأول لا يقع والثالث واقع. والطلاق الوسط، الطلاق الأول أصبح لا يدري ما يقول ولا يعي ما يفعل، والثاني وسط، أنت تدري ما تقول لكن لا تستطيع أن تمنع نفسك، أنت عارف ما تقول لكن ما فقدت التحكم في نفسك، أصبحت تهذي. فذكر وجهين للعلماء ومال إلى أن الأرجح في هذه الطبقة المتوسطة عدم الوقوع. يمكن أن نرد هذه التقسيمات لحديث الرسول، لأنما العمل بالنيات، فإذا لم تتوافر النية مع الغضب الشديد الذي أفقدك استحضار النية، أو لم تتوافر النية نتيجة المباغتة كما يذكر أبو عبيدة حفظه الله، يعني واحد واقف جاءت زوجته وهي متينة وفي الخلف لطمته لطمة على قفاه، فقال أنت طالق، ما فكر ولا استحضر نية ولا أي شيء، فمثل هذه المباغتة النية غير موجودة، النية غير موجودة. لكن لو وجدت النية، لو وجدت النية خلاص، لو جلس يفكر كده في اللي عملته وبعدين قال له ايه انت عملت كده، انت طالق، اخذ حقه من التفكير، يختلف عن الذي بوغت فتلفظ. فمن الممكن ان نرد التفصيلات في طلاق الغضبان الى النية والى نصوص اخر، الاغلاق على العقل، الجنون، هل نقيسه على المجنون او فاقد العقل ام لا، والله اعلم. وبعدها انت انتبه، لان ممكن تحصل لك مشكلة يعني في الفتوى احيانا، اذا ابتليت تلتمس المعذير للناس احيانا، يعني لما مثلا زوجتك تخرجك عن شعورك، يعني انت فعلت وانت تعبان ومرها، وبعدين تواصل، انت عارف النساء ناقصات عقل ودين، تعبان مش تعبان، الحديث متواصل، كلام كتير أخرجتك عن شعورك. فإذا صدر منك شيء انتبه، في الفتوى تراعي أحوال الناس. تفضل. لا يقضي القاضي، إحنا يقضي هو غضبان، لأن الغضب يخل بالقضاء بلا شك. والحقه بالغضبان طبعا كل من كان معذورا عذرا يخرجه عن طبيعته، المتألم ألم شديد بطني، زوجته واقفة جنبه، أنت ما جبتش البوتاجاز ليه، ما جبتش الأنبوب، بطني تعباني، وهي مصرة على إيه، على أنبوبة الغاز. المهم يعني أحيانا هو في وادي وهي إيه في وادي آخر وملحة ومصرة، ففي الحالة يعني تراعى أحوال الناس، تكون قضية، لازم واحد يعني عنده علم وتقوى لله يسمع بدقة ويفتي بدقة، يسمع بدقة ويفتي بدقة، يحافظ على حدود الله من ناحية، ومن ناحية أخرى يراعي أيضا نوايا الناس ومقاصد الناس. هل يؤخذ برأي المرأة في توصيف الغضب؟ لا، المرأة الرجل هو اللي يقول عن نفسه.
نعم، أحيانا يقول الرجل أنا ما قلتش يعني مش قادر أصف، لكن المرأة تقول أنا صح أكون خارج عن شعوري،
لا أقول
لا يعني ناخذ بقوليها في الفتوى.
لا، الكلام كلام الرجل. نعم.
رجل مبتلى بشيء من السحر أو شيء من الجاهل.
لا ده مسألة ثانية. طلاق المسحور ده موضوع آخر. طلاق المسحور موضوع آخر ويأتي الحديث عليه إن شاء الله. نعم.
هي مثلا كما قلتم في وادي هو في وادي وتشتمه.
كل قضية لها ملابستها لأن المسألة مبنية على تقييم الحال. هل الحال تفيد أنه كان ناويا ومالكا لأعصابه وصدر الطلاق أم أنه فقد التحكم في نفسه؟ سيدنا موسى ألقى الألواح.
هو أراد أن يوقفها عند
حده.
فقال مثلا أنت طالق بالكاد مثلا أو
لا ده تطاق المستهزئ الساخر أنت طالق أعل أعل يعني. نعم. نعم. هو النية في الطلاق المعلق هل تعتبر كما اعتبرناها في طلاق الرهبان؟ قال بذلك عدد من العلماء، لكن هم المعارضون قالوا في الطلاق كما في عموم العبادات الأمور التعبدية حتى فضلا عن المعاملات نستلزم العمل الصالح مع النية الصالحة، فيكون اللفظ صحيح والنية متوفرة، اللفظ صحيح والنية متوفرة. فعندنا مثلا في ال... وإلا إذا أطردت هذا الكلام، رجل قال لامرأتي أنت محرمة علي، أنت محرمة علي، ويقول أنا ناوي الطلاق، هل يقع طلاقه أو نفتيه باللفظ؟ اللفظ تعرض مع النية، أنت محرمة علي كفرت وكفارة يمين، والنية يقصد الطلاق، فالاثنين تعارضا، الاثنين تعارضا، فبنحكم بالظاهر الذي ظهر لنا، والله أعلم.
في الختام نشكر الله سبحانه وشكرا كثيرا كثيرا.
بارك الله فيكم.
ثم نشكر شيخنا
الله يحفظك. الله يبارك فيك. الشكر لله وحده. الله يكرمك.
على بذله وعطائه وعطائه.
الله يكرمك. الله يبارك فيك.
ونشكر إخواننا المشاهدين والمستمعين والمتابعين جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الشاكرين وأن يحشرنا مع الشاكرين. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.